بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالشروط في النكاح. عن عقبة ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا مما يقولون له العلماء، يقولون هذا عام مخصوص، عام مخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فأحق ما نوفي به من الشروط ما استحللنا به الفروج إن لم يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم معنا في الدروس السابقة: لو أن المرأة اشترطت على عريسها الذي تقدم إليها أن لا يتزوج عليها، فمن أهل العلم من أجاز، لكن لو اشترطت أنه يطلق امرأته الأولى فهذا باطل، هذا باطل. حتى بعضهم فرق، كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: فرق بين هذا الشرط والشرط الذي قبله. قال: الشرط الذي قبله المرأة ما أضرت بأحد، فقالت: إن تتزوجني فلا تتزوج بعدي أخرى، فما أضرت امرأة كانت موجودة معه. قال: أما الثاني فإنها تريد أن تفسد وتدمر بيتا قد كان موجودا، فتقول له: إن أردت أن تتزوج بي فطلق الأولى. فقال: الثاني شرط باطل، مع أن الأول بعض أهل العلم قالوا كذلك، ومنهم شيخنا مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله تعالى كان يرى هذا، أن المرأة لو اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فهو شرط باطل وليس بصحيح. لكن الأولى والأحسن أنك لا تستجيب لهذا الشرط حتى لا تكون مذموما أو تقع في حرج. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن المرأة ما مكنتك من شيء هي تعزه أو أنها تعفه عن أي حرام، ما مكنتك من هذا الشيء إلا بهذا الشرط، فكأنك استحللت شيئا كان ممنوعا عليك بهذه الشروط، فلا بد أن توفي بهذه الشروط التي أملت عليك الزوجة. ومن هذا يستفاد أنه يجوز الاشتراط قبل الزواج، عند أن يتقدم إليها رجل فإنها تشترط. وبعض الأحيان الاشتراط قد يكون فضلة، وبعض الأحيان قد الاشتراط يكون شيئا أساسيا، كما حدث لأم سليم مع أبي طلحة، قالت: ولكني مسلمة وأنت كافر، فاشترطت أن يكون مهرها الإسلام، فلو تنازلت عن هذا المهر فزواجها باطل منه. هذا لا بد أن يوفى به، لكن مثلا تشترط أن لا يخرجها من البلد وإلى آخره، لا بد أن يوفي، لكن هذا ليس شرطا أساسيا في صحة عقد النكاح. قال: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي المطلقة أو ما تزوجها، أي التي قد تزوجت من قبل، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وفي رواية: والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها بضم الصاد. وربما قال: وصمتها إقرارها. في هذا التبويب وهذه الأحاديث التي ذكرت في أن المرأة التي قد دخل بها من قبل وافتقدت زوجا إما بطلاق أو بموت فإنها تستأمر وتشاور، وقد تأخذ وتعطي، وقد تسأل هي بنفسها عن هذا العريس، فلا بأس. هذا النص المقصود أن الأيم تستأمر، فهي تنتقي الزوج لكن بإذن الولي، بإذن وليها. ليس معناه أنها تذهب وتتزوج بمن أرادت، لا، لا بد من ولي، ولو كانت مطلقة أو أرملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذه المرأة لا بد أن تجد موافقة من وليها، لكن لها أن تتكلم وأن تأخذ وأن تعطي، لها ذلك. أما البكر غير المدخول بها فإنها تستأذن، يعني موافقة أم لا؟ قالت لا، خلاص انتهينا. موافقة نعم. واستحب بعض أهل العلم أنها تعطى أوصاف العريس، أوصاف الزوج، يعني يقال لها: هو شاب على صلاح، وطوله كذا، قصره كذا، لونه كذا، لا بأس، لا بأس بذلك، أنها تعرف بعض هذه الأمور، لكن هي مجرد إذن، نعم أو لا. طيب، كيف تجيب الأيم وكيف تجيب البكر؟ المرأة التي قد دخل بها تجيب بالتصريح نعم، والبكر فقط لو سكتت يكفي. وليس معنى أنها إذنها صماتها، حيث أنه لو نطقت لما اعتبرنا نطقها، لا، خلاف ما قال ابن حزم يقول لابد تسكت. تريد أن تعرف إذن، يعني لو قالت: أيوة نعم أريده، بكر مثلا بوها جاها وقال لها: شوفي تقدم إليك شاب وهو ابن فلان، وهي تعرفه، قالت: نعم أريده وأني منتظرة له من زمان، عند ابن حزم لا، هذا الكلام كله مشطوء. أولا تسكت 5 دقائق يعني على ظاهر الحديث، هذا كلام غير صحيح. هذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. من صحابي؟ ما شاء الله. ومن رواه؟ اللهم بارك بحمزة. خلاص نحن الآن قريبون على الأضاحي. أبا إسحاق ومن رواه؟ ظنك صحيح في مسلم من حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظان. طيب لو أن رجلا قال أنا سأذبح ثني من الظان، على قول ابن حزم لا بد أن يعسر عليكم ذبحوا جذعة. طيب هذا إذا عسر عليك، طيب رجل عنده ثني من الظان، لا ابقى على ظاهر النص، وهذه ظاهرية مذمومة بهذه الطريقة، وإنما الظاهر بالفعل، نحن نتمسك بالكتاب والسنة على ظاهره، لكن ليس بهذه الطريقة ظاهرية الجمود. وإن كان أبو ابن حزم رحمة الله عليه عالم معتبر من علماء المسلمين، لكن انتقد عليه هذه الطريقة، طريقة الجمود على الظاهرية حتى في بعض الألفاظ. وصل ببعضهم أنه يقول الوالدان لا تقل لهما أف، لكن لو تعديت أكثر من أف، أهم شيء كلمة أف. أو وصل ببعضهم، وهذا من طلاب العلم وليس ممن كتب في هذا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لو جاء انبطح على طول قال ما يشملنا النهي. فلا، هذه ظاهرية جامدة. فقلنا إذا صمتت فهذا إذن البكر من باب أولى، إن تكلمت وصرحت وعربت عما في نفسها فيكون هذا إذنها. قال: باب تزويج الأب البكر الصغيرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، أي مرضت، فوفى شعري جميمة، يعني تنافل بعض الشعر، فأتتني أم رومان وهي أمها وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي، صرخت يعني رفعت صوتها بالنداء إليها، فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: هه هه، حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت 18. تزويج الأب البكر الصغيرة هذا لا يعني أنه لا تستاذن، بل تستاذن. وأبو بكر رضي الله عنه هو أبو بكر، والعريس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي امرأة ترفض رسول الله صلى الله عليه وسلم والله خابت وخسرت، خابت وخسرت. ولهذا أم سلمة كانت تظن ما يوجد أفضل من أم سلمة بتفكيرها، ما مستبعد أن رسول الله يأتي ويتقدم إليها، فأخلف الله عز وجل لها خيرا من أبي سلمة. أبو سلمة فيه خير، لكن ده سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لهذا، هذه حادثة، ضروا أبو بكر، وهو أبو بكر رضي الله عنه الذي كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل وفي الخير في هذه الأمة، فهو ما قطعا سيحب لبنته الخير، والعريس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال من هذه الحادثة لا يلزم أن تستأذن البكر، لا، قد مرت النصوص السابقة. وبعضهم شنع على هذا الأمر من الإعلاميين وغيرهم مسألة الزواج بالبنت الصغيرة، وبالمقابل بعضهم أقام محاضرة ويلوك بها من أجل أن يبين للناس هذا الأمر، وبعض الأحيان ربما قال أصغر من 6 سنوات يتزوج بها، إيش فيه؟ لا هذا ولا هذا. هو الشرع أجاز العقد ب6 سنوات لأنه قد وجد النص، وأما بالدخول عليها هذا إذا ناسب كما قال الفقهاء يعاد إلى أهل الاختصاص وينظر هل يناسبها. فناسب أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة وهي بنت 9 سنوات. فبعض البنات ربما تكون بنيتها كبيرة، وبعض البنات قد تكون نحيفة للغاية. فهذا يدل على أن الأمر نسبي وليس على الإطلاق، لأن بعضهم استبشع هذا الأمر بنت 9 سنوات، ما يسمع هذا النص على طول يتخيل بنته الذي عمرها 9 سنوات، بنتي 9 سنوات ستتزوج ويدخل بها؟ لا، ليس كل البنات، ولا سيما ربما بعض البنات يعني ضخامة عندهم وطول وعرض قد يناسب هذا. فإذا كان أهل الاختصاص ممن عندهم خبرة يرون أنها مناسبة، يعني كان تعرض البنت على دكتورة المناسب أن يدخل بها، قالت لا، والدكتورة صاحبة الدين وليس متأثرة بهذه البهرجة، قالت لا، لأن تكوينتها عاد ما اكتملت واوى إلى آخره، فلا بأس. والآن عند أن تسمع في المذياع تتعجب أنه زواج القصر وأنه واوى. يا أخي أغلب أمهاتنا تزوجنا وعمرهم 15 سنة، وكانت ما شاء الله ربما الأم تأتي ب10 ب12، بعضهم والله ما شاء الله يمكن 18، وهي ما شاء الله ما زالت تخبز إلى يومنا هذا. وبعضهم هذه الذي لا، وعاد فحص هي وزوجها هل فيه مرض إذا تقابلوا أو لا، وفي الأخير حتى ما تستطيع تطبخ لزوجها. فبالنسبة لغلو في هذا الأمر فلا يجوز شرعا، ولا يجوز التشنيع على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا صغر عائشة رضي الله عنها، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولعبها معه حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعها لعبة. ما هذا؟ قالت هذا فرس سليمان. فكانت صغيرة، توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 18 سنة. طيب هل هناك سؤال؟ نعم. على النص باطل، على النص باطل، على النص باطل. ما كان باطلا ما يتولد إليه باطل. أولاد زين العقد إيش من صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال باطل، قال باطل إلا إذا كان الولي معضل ما يريد يزوجها، كل من تقدم إليها يرفض بدون سبب. بعض الأحيان يكون مشاكل بين الزوجين، الأب طلق الأم، كل من تقدم كل من تقدم للزوجة البنت فإذا بالأب يرفض. هذا لا بأس أنها تستعيذ بأحد، تستبدل بأحد من أوليائها كالجد أو الأخ، فلا بأس إذا وصل به إلى هذه الدرجة أن يعضلها هكذا. أما بالنسبة لقضية أنه يتزوج وأبوها عنده سبب وجيه فالزواج باطل. نعم. لا تغصبها، لا تغصبها، لا، المهم لا تغصبها، لا تغصبها، لا تغصبها من هذا. أما بالنسبة للولد الآخر الذي يتقدم إليها، انظر أقل أحوال، إذا كان مثلا البنت ليس بذاك الاستقامة، أقل شيء صلاة، يعني ظاهر الإسلام، صلاة عبادة، المحرمات يبتعد عنها بقدر الإمكان، ألا بأس. إلى هنا الحمد لله.